Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. فهذه الحلقة السادسة والأربعون في موضوع الديان من أسماء الله الحسنى وصفاته، وهي بعنوان شرح حديث الدين والنصيحة، وهو استكمال أو هي استكمال للماضية السابعة. المشروع في نصيحة الولاة أن تكون سرا، ولا يجوز أن تكون علانية على رؤوس الأشهاد في غيبته، لأن ذلك تحريضا بالرعية وإغراء بالسلطان وسبيل لحصول الفتنة والفرقة. وإذا فتح الباب لغوغاء الناس حصل فساد عظيم. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه، أما الإنكار على الوالي الشرعي علانية والجهر بذلك فوق المنابر فليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما شيء أحدثه الخوارج وعرف عنهم. وقد أفتى شيخنا ابن باز رحمه الله بمنع ذلك وعده من عمل الخوارج. أما من شهد المنكر في حضرة السلطان فيجب عليه الإنكار إن قوي على ذاك ولم يخشى صوتا أو سيفا، وقد ورد فيه فضل عظيم. الثامنة: للعلماء المقتدى بهم منزلة عظيمة في الدين، فهم ورثة الأنبياء ومصابيح الدجى وزينة البلد بهم يرفع الجهل وتكشف الغمة وتنجلي الظلمة، وهم المفزع بعد الله عند نزول الحوادث والفتن، وهم حصر الإسلام وقلعته، يدرؤون عن الإسلام وأهله كيد الأعداء وفجور المنافقين وجهل السفهاء. بذلوا أموالهم وأوقاتهم وأعراضهم لله في سبيل نشر الحق والذب عنه، فلهم حق عظيم على كل مسلم، والواجب على أهل الإسلام توقيرهم وتعظيمهم وإحسان الظن بهم والستر على معايبهم والاقتداء بهم ونصرتهم وموالاتهم والذب عن أعراضهم ونصحهم بالمعروف، ويحرم على المسلمين ذمهم أو تنقصهم الطعن فيهم أو إساءة الظن بهم، ولا يجوز للعامية الاستخفاف بهم في مجامع الناس ووسائل الإعلام. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال طاووس: إن من السنة توقير العلماء. التاسعة: من النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وتعليم جاهلهم وتذكير غافلهم، وإسداء النصح لهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم، ونصرتهم على من ظلمهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحبه لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه. ومن أعظم ذلك أن ينصح لمن استشاره في أمره خاصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن فقه النصيحة للمسلم أن ينصحه برفق وتلطف ولا يعنف عليه، وأن يكون ذلك سرا لا يجهر به عند الناس، لأن ذلك ينفره عن اتباع الحق ويفضحه ويؤدي إلى العداوة والقطيعة. وكان السلف إذا أراد نصيحة أحد وعظه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فقد وبخه. وقال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير، والنصيحة خاصة بالمسلم، أما الكافر فلا يشرع نصحه. قال الإمام أحمد: ليس على المسلم نصح الذمي، وعليه نصح المسلم. العاشر: من أجل أنواع النصح لله ولرسوله وأشرفها، رد الأهواء والبدع المضلة بالكتاب والسنة، والرد على أهل البدع المخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان ما يصح من الأحاديث وما لا يصح من الأحاديث الضعيفة والمنكرة وهي بتبيين حال رواتها الضعفاء أو سماعهم أو غلط الثقات منهم. وهذا الباب العظيم خاص بالعلماء الراسخين ومن قاربهم، وأما طلاب العلم وأحاد الناس وعوامهم فليس لهم الدخول في هذا الأمر الجليل، لأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. والغيرة الدينية ومحبة الخير لا تكفي في هذا الباب، وقد توسع كثير من المنتسبين للعلم في الردود والمناظرات مع الخصوم مع عدم الأهلية ومراعاة القواعد الشرعية والآداب المرعية في هذا الباب. الإنترنت موقع صيد الفوائد، شرح حديث الدين النصيحة، خالد بن سعود البليهت. إلى هنا ونكمل في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.